السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا تزال القراءة في باب ما جاء في منكري القدر. اقرأ.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
باب ما جاء في منكري القدر. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
نعم، قرأنا الحديث الذي قبله، ما قرأناه. طيب، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفيه شريح أو حبيش بن شريح وهو مجهول، وله طريق آخر أخرجه الترمذي والطيالسي، وفيه عبد الواحد بن سليم، ومن طريق آخر أخرجه أحمد، وفيه وقد أخرجه أيضا بن أبي عاصم، وفيه باللهيعة. وبمجموع طرقه يصح هذا الحديث، وهو كما أشار إلى ذلك محققه. فعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له طعم يذاق بالجنان وهو القلب، كما أن الطعام له طعم يذاق باللسان، والقلب إذا والبدن إذا مرض لم يجد اللسان للطعام لذة ولا طعم. كذلك القلب إذا مرض أيضا بالشرك أو بالاعتراض على القدر والتشغيب عليه، فإنه حينئذ لن يجد القلب للإيمان طعما. فكما أنه إذا مرضت الأبدان تلف اللسان عن ذوق الطعام، كذلك يتلف الجنان فلا يتذوق بأدواء القلب كالشرك والكفر بالقدر والاعتراض عليه وغير ذلك، حتى لا يذوق طعم الإيمان. ولذلك الناس يختلفون في قيام الليل، تجد منهم من يتلذذ بقيام الليل حتى يتذوق طعمه ولذته فلا يتركه، وآخر يقوم في نفس الوقت الذي يقوم ولا يجد في قلبه لذة. كذلك في حضور حلقات العلم يجد بعضهم لذة والآخر يجد في نفسه شيء من شوائب القلب الذي تمنعه من الاستراحة في حلقة العلم. السبب في ذلك صفاء القلب وكدره، فمن كدر قلبه نعم فسد عليه المذاق لحلاوة الإيمان والأعمال المقربة للرحمن، كما أنه إذا مرض البدن يفسد اللسان فلا يتذوق حلاوة الطعام. فقال حينئذ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني الذي يذاق بالجنان بالقلب، حتى تكون على اعتقاد صحيح يعني في القدر، وذلك بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فما قدر الله أن يصيبك سبحانه وتعالى فلن يكون مخطئا لك، فلا تشغب حينئذ على القدر بقولك لو ما كان هذا لما كان ذا كذا، بل قل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. فإذا خرج مثلا ابن لرجل إلى نزهة فغرق فيها ومات، فلا يحل له أن يقول أن هذا أصابه لأنه خرج للنزهة، ما أصابه من قدر الموت لم يكن ليخطئه ولو أنه في بيته، فما أصابه من قدر وقد كتبه الله وقدر لا يخطئه ولو تغير السبب، كما قال الناظم: تعددت الأسباب والموت واحد، فما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، ولا تقل لو أن ولدي ما خرج لما حصل له، ولو كان في بيته كما ذكرت لكم من قبل عن امرأة خرجت تولول من بيتها فدخلت لأسعفها وهي جارة وقد خرجت من بيتها، فوجدت ولدها ينازع الموت وهو عمره 16 سنة على السرير، هذا ما خرج في نزهة مع فتيان ودهسته سيارة، أو أنه خرج في نزهة يسبح فغرق على السرير، توفي على السرير وهو صغير ابن 16 سنة. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، وكم من سقيم وكم من صحيح أو كم من سقيم أو من صحيح مات من غير علة، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، نعم عاش حينا من الدهر. فالقدر واقع لن يغيره تغيير سبب وقوعه لن يغيره، نعم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، نعم، فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه، ولا يمكن أن يخطئه هذا القدر. نعم، ولن يمنعه شيء مهما اتخذ من التدابير، مهما اتخذ من التدابير، فسيقع يقع. فلا ينبغي المسلم أن يختلج في قلبه شيء، فإذا اختلج فسد قلبه عن تذوق حلاوة وطعم الإيمان، فلا بد أنه لا يختلج في نفسه شيء من هذا أو يشك فيه. ولذلك نصح عبادة بن الصامت ابنه قال: يا بني، وهذا فيه التواضع مع الولد وندائه بالخطاب اللطيف الذي يقبل منه، وإنما يفعله بعض الآباء من التشديد عند النداء والنصح من العنف أو التعنيف في الخطاب ليس بطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني يعينك لإصلاح غيرك من زوجك ولدك إذا حلمت عليهم ورأفت بهم ورفقت بهم ورفقت بهم على هدايتهم لما تريد من الخير لهم أكثر مما يعينك على ذلك لو تعنفت معهم، فإن العنف تذهب معه النية الصحيحة، العنف تتلاشى معه النية السليمة، تتلاشى مع العنف. والرفق سنة، ومن قام بالسنة سدده الله، الرفق في السنة. نعم، ومن قام بالسنة سدده الله وأحبه وأحب عمله ووفقه، بخلاف من يعرف المقصد الشرعي وهو هداية الناس مثلا ويتخذ أساليب في هدايتهم غير معروفة عند السلف، فإنه لا يوفق. كما ترون جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، لو حسنا فيهم الظن وقلنا أنهم يريدون هداية الناس، لكن اتخذوا أساليب مبتدعة في إصلاح الناس، يريد جماعة الإخوان الخروج على ولاة الأمر وقلب أنظمة الحكم وزراعة الكراهية في قلوب الناس على ولاة الأمر وإبراز أخطاء ولاة الأمر والتشكيك فيهم وفي العلماء الذين لا يقولون بقولهم، أساليب خاطئة، وثورات ومظاهرات، وجماعة التبليغ يمرون على الجهال في البيوت ويذكرون له الشيء يرقق قلبه من عظمة الله، ثم يقول: اخرج ادعو معنا، ولما يطلب العلم. فحينئذ هؤلاء الرفق لا يستفيدون منه شيء، لأن الرفق المطلوب فيه في باب الدعوة أن يصيب صاحبه معه مع الرفق السنة. أما أن يأتي رجل يقول: كن مثل جماعة التبليغ رفيق، نقول: هل يكفي الرفق وحده؟ ها؟ كن مثل الصوفية رفيق، تجد الصوفي يكلم ولده ويكلم جاره تبسم رفيق ويتحمل الأذى، نقول: هذا يكفي؟ لابد من العلم. هذا يشبه قول الحزبيين، يقول الشيخ بن باز والشيخ نثيم ما يفقهون الواقع. قال العلامة الألباني: يعني ولو سلمنا لهم وقلنا: أنتم إذن يا من تهكموا بالعلماء تفقهون الواقع، فالواقع يكفي في إعطاء حقيقة شرعية وتصور شرعي، أم لابد من علم؟ لابد من علم، ما يكفي معرفة الواقع والسياسات والدول، لابد معه من علم. كذلك نقول لجماعة التبليغ: لا يكفي أنكم تحلمون وتصبرون وترققون العبارة للشخص وتخدمونه وتكرمونه إلى آخره من غير علم، فلابد من الرفق مع السنة، والسنة لا تعرف إلا بإيش؟ بالعلم. قال الخطيب البغدادي: فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. لذلك الآن قلوها بحق. دعوة من بقيت من بين الدعوات التي الآن تلاشت؟ دعوة الشيخ عبد الوهاب، دعوة تلامذته وأحفاده والملوك والأمر الذين قاموا بها، هي هذه الدعوة بقيت؟ في دعوة تعرفون غيرها بقيت؟ يعني لأن امتداد دعوة النبي والصحابة، الدعوات الباقية هل تجد لها وجود؟ جماعة الإخوان، التبليغ، التكفير والهجرة، التصوف، هل لها من واقع وجود يطمئن تطمئن له الشعوب عند إرادة الدين المحقق الصحيح؟ فما تجدون إلا الدين النقي هو الذي بقي. الدين النقي لكان عليه السلف، هو الذي تعهد الله بنصره، ما تعهد بنصر غيره. قال إن تنصروا الله، أي تؤدون السنة التي أمرتم بها من اتباع الرسول في التدين والإخلاص في ذلك والتوحيد، ينصركم ويثبت أقدامكم. ما بقيت دعوة المتعصبة ولا دعوة المتحزبة ولا المتصوفة ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا القدرية ولا الرافضة، نعم، ولا العلوية ولا الدروز ولا أي دعوة، ما بقيت الدعوة النقية التي امتداد لدعوة النبي محمد والصحابة، ولا سلكها من المعاصرين شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة ناصر الألباني والعلامة العثيمين والوالد الشيخ أيضا صالح الفوزان شيخنا. هذه الدعوة الآن لا بقيت. أما نقول نستعمل الرفق فقط في الدعوة دون العلم، هذه مغالطة، هذه مغالطة، بل هي قنطرة الشيطان. الرفق مع الجهل قنطرة. ليش؟ لأن الرجل إذا كان جاهل وشديد أهون، لأنه سينفرون منه. لكن جاهل ورفيق مصيبة، سيتبعون على جهله، فيكون الجاهل الرفيق أخطر من جهة اتباعه. كما قال الأوزاعي إن الشيطان يخلي بين المبتدع والعبادة، فيصبح المبتدع اللي يسلك مسلك بدعي في الدين يلقى عليه الخشوع والبكاء وطول المكت المساجد وقراءة القرآن وأشياء في الخيرات كثيرة، ويحمل البدعة حتى الشيطان يريد، فيريد الشيطان يصطاد به حتى يراه الناس عابد فإيش فيتبعونه، ويخلي بينه وبين العبادة. أما صاحب السنة فإنه يشدد عليه الشيطان في باب التعبد، يضيق صدره من التعب في باب التعبد في باب الأخلاق حتى ينفر منه الناس، وحينئذ يظفر الشيطان بالمطلوب إبعاد الناس عن العلم وأهله. فاحذر واجمع يا طالب العلم بين العلم والرفق مع الناس والأخلاق الحسنة، احتمال الأذى وبذل المعروف، الصبر، الحل مع العلم، فإن الحل مع الجهل قنطرة الشيطان لاصطياد قلوب العوام للبعد عن شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا الأب خاطب ابنه بالخطاب اللين الرفيق، فقال لابنه يا بني، وهكذا الأم تخاطب ولدها والأب يخاطب ابنه، أما أن ينادى يا غبي يلي ما تستحي، فيكون دائما الخطاب هكذا شديد، فيكون قلب الولد عن التعلم الذي يريده الأب والأم بعيد. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم، وإن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطى العنف، وإن الله إذا أراد بأهل بيت خير. كيف تعرف أن هذه الأسرة أريد بها خير؟ أسرة فيها أب وأم وأولاد وبنات يعيشون كل يوم في هذا البيت، تنظر كيف هم رفقاء مع بعض، الأب في خطاب ابنه، الزوجة في خطاب زوجها رفيقة ولا لا، الزوج في خطاب زوجته. فإذا رأيت أنهم رفقاء مع بعض فهم سعداء، الله أراد بهم خير يدخل عليهم الرفق سبحانه، وإذا رد بهذه الأسرة عياذا بالله دون ذلك يدخل عليهم العنف دائما في خصامات ورفع صوت هذا ما أريد به الخير، لأنه عنده خلل إما في العبادة أو في الطاعة لله في أوامره، فتجد أن يعكس هذا على أخلاق الأسرة. الأسرة دخل عليها قيام الليل وطلب العلم هدأت وصلح حالها، تحفيظ القرآن تعليم القرآن هدأت الأسرة. أما إذا دخل عليها الجهل والغفلة فإنه يصير حالهم مضطرب، خصام وقطيعة وسوء ظن ببعض أشياء كثيرة. جرنا الكلام هذا كله وهذا الخطاب اللين من عباده لابنه، فقال يا بني، تلطف مع ابنه وتواضع معه، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وقد عقلنا معنى هذا، ما أصابك من قدر لن يجعل هذا القدر الذي أصابك من موت ولد من فقر تغيير السبب الذي به كان ذاك القدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا إذا أخطأك قدر في مثلا كسب في تجارة، فجئت إلى صالة فيها عرض بيوع وتجارة صار فيه زحام في الطريق، جئت كل واحد أخذ صفقته وذهب الجمل بما حمل، فلا تتلوم فتقول أخطأت، اجتماع التجار فذهبت علي الصفقة، فحينئذ لو أني جئت مبكر كان أصبت صفقة. شوف لو جئت مبكر مو مقدر الله أنك تفوز بصفقة، ها؟ والتجار والبضائع وتصيح بأعلى صوتك على بضاعتك أو بنقودك لن تربح. فهذا الذي أخرك حتى ما أصبت مجتمع التجار ليس هو الذي منعك الرزق، القدر في القدر أنك ما ترزق حتى لو جئت مبكر وصحت على تجارتك، يلقى في قلوب الناس ما يشترون، فاعلم هذا حينئذ. إياك أن تشغب على القدر، تقول لو جئت مبكر لفزت مثل هؤلاء التجار، غلط هذا، فلن حينئذ تصيب الرزق، لأن الله مقدر في هذا الوقت ألا تكسب. فما أخطأت من قدر أو ما وقع منك خطأ في التأخير فلن يغير من قدر الواحد القدير، في التبكير عفوا، فلن يغير من قدر الواحد القدير. فما أخطأك فلم تصب التجار لم يكن ليصيبك الرزق في القدر، لن تفلح فتأخذه بسبب حضورك مبكر، لن ترزق سواء حضرت مبكر أو فاتك مجتمع التجار، فهم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داود عن عبادة بن الصامت، وجمهور السلف على أن أول الخلق أو أن العرش خلق قبل القلم. العرش خلق قبل القلم، وإنما معنى الحديث أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المشهود من خلق السماوات والأرض وما بينهما، فمبدأ ذلك في هذا العالم المشهود خلق القلم، فهذا القلم خلقه لما أمر بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، يعني من هذا العالم القلم، لا مطلق ما خلق سبحانه وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول جمهور السلف. وقد جاء في الحديث كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم. طيب، فحينئذ كان من الأمر العظيم أن القلم كتب ما هو كائن من هذه المشاهدات، لا مطلقا القلم أنه أول المخلوقات، وهذا قول جمهور السلف أنه ليس مطلقا أول ما خلق القلم، خلق قبله العرش كما ذكرت لكم الحديث، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قالوا ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كان الله ولا شيء معه، إذا أخذت معه هذا الحديث، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء سبحانه وتعالى. فحتى جلستكم هذه اليوم واجتماعكم وأسماءكم الذين حضروا هذا الدرس والذي غاب عن الدرس، ومحصل معلوماتكم من الدرس حرفا حرفا كتب بذلك القلم، كتب بذلك القلم إلى ما إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن العبد إذا كتب في القلم أنه مات أو متوفى في ساعة كذا، فلن يؤخر وفاته تغيير السبب الذي به مات، فلا يقال مات لأنه كان ماشي في هذا الطريق فحدث له حادث فمات، فلو كان في بيته على فراشه ما مات، كلا، ما أصابه من تقدير الموت لن يخطئه ولو غير السبب الذي مات فيه، سيموت سيموت، فلا وجه للتشغيب على القدر. وما أخطأه من خير، يقول الطبيب باقي له يوم، طبيب الأعصاب أو الطبيب الجراح، ويسافر ألمانيا جازا ويسوي العمليات هذه المعقدة، وعند الولد مرض خطير، حصل زحام في الطريق، وانتهت ساعة العيادة الأخيرة، وسافر الطبيب ووصل الأب مع ابنه متأخر، الولد اليوم الثاني مات ما دخل العملية الجراحية. يقول لو أني أصبت هذا الطبيب وعالج ولدي لا ما مات، فما فاتك من لقائه لن لا يك ليس هو الأمر الذي قتل ولدك أو أمات ولدك، الذي أماته وتوفاه أو توفي في ساعة لا يستقدم فيها ولا يستأخر، سواء نعم كان هناك الطبيب أو لم يكن، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجود الطبيب لن تصاب معه حياة ولدك، وإن أخطأت في موعد فإنه ميت ميت، حتى لو جو عشرة وعشرة أطباء يعالجون مثل هذا، يقدر الله أن يموت في هذا الوقت. نعم. طيب، البعض يقول حينئذ لكن المقصود أن أعمل بالسبب. طيب، ما نخالفك في هذا، حتى السبب لما بذلت فيه الجهد ولم تبلغه قدر أيضا. ألم يذكر النبي أن كل شيء مقدر حتى العجز والكيس؟ يقول تأخرت عن الطيارة، نمت وحريص عليها، عجز وتكسل حتى نام وفاتت الطيارة، مقدر أن تفوته الطيارة. نعم، فلا يلام. يمكن أن تلومه من جهة، تلوم الشخص الذي حصل له ضرر من جهة أن مرة أخرى يتخذ إيش الأسباب الأقوى، لكن لا تعترض ذات القدر بفوات الطيارة، لن يغيره تبكير. فقد يبكر، يبكر. يعني أنا شخصيا مرة من المرات خاصة في الرحلة الخارجية يأتيني قلق لما أكون في مطارات هناك لا أحسن لغاتهم، فكنت في مطار تركيا وما في مثلنا، يعني كل شيء معروف في الصوت، متى تقلع الطائرة، متى، مطاراتهم كبيرة. وجئت لأضمن الرحلة مبكر، هذا سبب ولا لا؟ وذهبت للبوابة التي أدخل منها على الطائرة رقم 33، لكن سبحان الله أعطيت ظهري وراء البوابة، أنتظر حسب مثل السعودية يقولون طيارة جدة، طيارة جدة ما يقولون، وترى بيدخلون وراي. كنت جاي وقتها من أوروبا، كان عندي محاضرات في أوروبا، لا أذكر إن هولندا ولا فرنسا، لا أذكر، مريت بتركيا على المملكة، ساكتين وراي، التفت أغلقت الرحلة، أكلم الموظف يقول طار طيارة، مشكلة. شفت كيف السبب بدلته، ما عليه لوم، ليش ما جيت مفكر، جيت مكة خاص مقدر أني أقعد أهوجس وقتها ولا أنظر في البوابة، أعطيت ظهري، نظرت طارت الطائرة، قستها في نفسي، لو إن شاء الله بيعلون بيقولون أكيد يلا يا أخوان اللي بجده يطلع معنا يلا، ما يقولون هذا، يمكن عندهم عيب في البروتوكول عندهم أو ممنوع. فشفت، فلا حينئذ أقول في نفسي لو بكرت، أي بكرت وجئت بجانب البوابة وكل شيء، لكن مو قدر أطير في الطائرة تلك، مقدر اللي بعدها، كلمت الموظفين أخذوني بالطائرة اللي بعدها ومشيت، مو مقدر أطير في هذه الطائرة من قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض مكتوب، وأنا بجانب الطائرة، أرأيت كيف؟ أي نعم. قال حتى تقوم الساعة، الساعة هي القيامة، لأنها لأن كل شيء عظيم للدواهي له ساعة، وهذه الساعة هي المعهودة التي يذهل فيها الناس، فسميت ساعة باعتبار أنها أعظم ساعة يحصل فيها التغيير الكون الهائل والذهول، فلا وقت مثل حول هذا الوقت، فكأنها لا ساعة غيرها، وسميت الساعة وهي القيامة، فأمر أن يكتب المقادير حتى يوم القيامة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. اقرأ.
يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم، هناك روايتان، القلم بالضم. ورويت أيضا وجاءت رواية بالنصب القلمة الأولى القلم. قال الشارح رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم، وقد جاء في الحديث ما يؤيد هذا في رواية تدل على أنه مطلقا أول شيء، كما في رواية إن أول شيء بالتأكيد هكذا خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء، هذا فيه أنه أول شيء، هذا رواية هذا على معنى إيش؟ أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. الثانية أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني عند أول بدء خلقه قال له إيش؟ اكتب. طيب إذا قلنا أن معنى الحديث أنه أول شيء خلق القلم، فلا يمكن كما قال بعض المحققين أن يحمل على مطلق المخلوقات، على هذه المشاهدات الكونية السماوات الأرض، على هذا الخلق المذكور في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحينئذ على اعتبار أن أول ما خلق أي من هذه المشاهدات، الأمر يكون نسبي ليس مطلقا. طيب وفي رواية اقرأ
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
وهذا فيه تهديد وعيد على أنه يحرق بالنار حرق حقيقي، لأنه قد جاء في بعض أقوال الناس استدلال بحديث ضعيف أو باطل، وهو أن من رحمة الله يعني بهذه الأمة أنه سيكون العذاب عليهم مثل ما لو دخلوا الحمام، تعرف في بلاد المغرب في بلاد الشام حمامات في وقت البرد تكون دافئة، فإذا دخلوا هذا أمة فإذا دخلت هذه الأمة عصاتها مثلا النار، نعم سينسجمون ويتكيفون مع النار، فتصير مع الأيام مثل الحمام دافئة كذا، ما هيكون ما في حريق يعني، وهذا كذب، لأن الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناها، والحديث الوارد في هذا لا يصح. نعم ألم يقل الله فما أصبرهم على النار، الناس يصبرون على الحمام يتلذذون به يحسون بدفء يجيهم في وسط الحمام هم في خارج برد، كيف فما أصبرهم على النار. وقد جاء في صحيح البخاري أن أدنى رجل عذابا من أهل النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه لا يرى أحد أشد منه، كيف يقال إذن؟ مع الأيام ينسجم أهل النار ويحسون مثل دفء الحمام، إيش الكلام هذا؟ كلام باطل. نعم ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشتكت النار إلى الله فقالت أثل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من حر، هذا والنار بعيدة عنك الله أعلم كم وتحس بحرارة أحيانا شديدة تصل لخمسين مئوية ولا تكاد تطيق، يعني أذكر بعض النساء أخبرني من الجدات أن كان أهل مكة قبل المكيفات في شدة الحر، تجار ومشين في الشارع من شدة السموم والحر يتنثمون، لا يستطيع استنشق الهواء الحار هذا، والنار الله أعلم كم بعدها عن الأرض، وهذا نفس منها في أشد الحر، فكيف لو دخل هذا الشخص؟ نعم، هذا كله باطل. اقرأ.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود. فلا تقل كيف الشيخ عبد الوهاب يعرض عن أحمد وأبو داود ويقول خرجه الحاكم، هذا بناء على ما يستحضر المحدث وقتها التأليف، وهذا ليس بعيب، لأنه كما قلت قد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع وذكر، فهو يذكر هذا التخريج فيقول به، فلا يعاب. ها؟ أي وفي المسند والسنة عفوا ذكر ذلك، لكن لم ينص على سنة أبي داود، وإن قال وكانت السنن. على كل حال، هب أنه لم يذكر الأول، لا يعاب على هذا، لأنه عند التصنيف يذكر ما علق في ذهنه ولا ينزل هذا من رتبته. نشوف بعض المشغبين يقول كيف الشيخ يقول في سنة أبي داود وأحمد قبل أبو داود، ما قال خرجه أحمد، ويعيب ويشتد. طيب هذا انتهى علمه إليه. فينبغي الإنسان المسلم أن يحسن الظن في العلماء ولا يثرب عليهم ويسقط من جاههم ويقبل الكلام السوء فيهم، لأنه لن يستفيد منهم إذا قبل كلام السوء فيهم، يبعد عن قلبه ذلك ويزجر من يتكلم عليهم عنده حتى تبقى مكانتهم في قلبه فيستفيد منهم، إنه إذا مرر الكلام عليهم سينفر منهم ولن يستفيد. هذا كانوا أهل علم، ليسوا أهل فتن وأهل ثورات وأهل أهل علم يعلمون الناس الدين الصحيح. أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، من الديلمي، وذلك لأنه قد خاض الناس في بدعة القدر، فعلق في بعض قلوب الناس ما علق، وفي هذا حينئذ التخويف من الجلوس مع أهل البدع، لأن هذا الرجل يبدأ بلاؤه جاء من وين؟ من الجلوس مع أهل البدع، ولا كيف زمن فيه صحابة وفيه، فيبدو أنه تساهل وجلس مع أهل البدع حتى علق في قلبه شيء من القدر. وتعرفون بدعة القدرية أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، وأنكر عليهم شيخ، وأنكر عليهم ابن عمر، وأنه أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل من أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه يعني لم يكن ليخطئه. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فيه فضل العلم، والعلم هو الذي يذهب بإيش؟ بالشبهات. العلم هو الذي يذهب بالشبهات. نعم. فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت، ذكر له العلم، مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقد تقدم معنى هذا الكلمة، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ففيه فضل العلم، وأنه يجب أن يعتقد العبد أنه قد كتب الله كل شيء، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وقد تقدم معنى هذا الكلام، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. طيب، فأتيت عبد الله بن مسعود وحديث بن جمان وزيد بن ثابت فكلهم حدث مثل هذا عن النبي، فدل أن هذا الحديث قد توافقت رواية الصحابة عليه، فدل على تأكيد صحته وأصله. اقرأ فيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم، فرض الإيمان بالقدر مستمر بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأن كثير من الناس لما يأتي في خير القدر كولادة له أو صفقة ربح في تجارة تجد وجهه يتهلل بالحمد وشكر الله ورفع رأسه إلى السماء ويسجد شكر ويتمرق ويبكي ربما فرح وهو يشكر الله ويبالغ الثناء على في الشكر. لكن إذا جاءه مر القدر، توفي ولده، خسر تجارته إلى آخر، يبدأ التشغيل: لو أنه كان كذا لكان كذا كذا. فالنبي نبه إنه ليس فقط تؤمن بحلو القدر بل تؤمن بمره أيضا، وهذا هو المحك، بالقدر خيره وشره. كان ممكن يقول تؤمن بالقدر ويسكت، لكن نبه أن أكثر الناس تجدهم مطمئنين بالخير، الله رزقني أشكر الله، بل يقول على وجه الفخر أن الله اختص بين الناس وأعطاه هذا وقدر عليه هذا. فلما يأتي إلى المصائب تجد التشغيل، تجد كلمة ليش يا ربي أنا إيش سويت. نعم، وتجد ليش تأخذوه معاكم النزهة، الولد حتى غرق ومات هناك، كان خليتوه في البيت، أعوذ بالله، شو وداه معكم. يبدأ التشغيل عند مر القدر، فيجب أنه كما آمن بحلو القدر أن يؤمن بمره، لقوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان به.
الثالثة بيان كيفية الإيمان به، تؤخذ من قول ابن عمر: لو كان لأحد بهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيلها ما قبل حتى يؤمن بالقدر. وهذا يدل على إيش؟ على الذي لا يؤمن بالقدر، وأن الله علم الأشياء قبل وقوعها، لا كما تقول قدرية الغلاة منهم أن الله ما علم عن فقر الفقير حتى يفتقر، وزنا الزاني حتى يزني، نعوذ بالله، بل أن الله قال في كتابه سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما جاءك من تجارة ترى ليس من عرق جبينك كما تتوهم أنك أنت خلقت تجارة وصرت أصبحت أصحاب ملايين، ترى الله أعطاك، لا تفرح أنك أنت تميزت وأنت توفيق الله يختبرك بهذا المال. وإذا خسرت فليس مع بذل سببك، بذل السبب ليس هذا إلا بالقدر. طيب افرض رجل ترك السبب وحصل للموت لولده، ترك السبب، طفل صغير وخلى باب الباب مفتوح ويعرف أن السيارات بسرعة من قدام البيت وليس هناك دهليز، من خرج دهس إلا أن يكون كبير ينظر له، راح يكلم صاحبه ترك الباب مفتوح، ذكر أن الباب مفتوح، يقول إن شاء الله ما يجي ما يخرج ولده. خرج ولده وصبعته سيارة، جالق الناس حول السيارة، الولد ميت. طيب شوف، هنا أهمل السبب، هل يجوز له أن يقول أو أن تعنف عليه امرأته لما يقول قدر الله ما شاء فعل، وهو يقول هذا، هل يجوز امرأته تعنف عليه؟ تقول لا لا مو قدر، هذا إهمالك، يجوز كذا؟ ها؟ استغفر الله العظيم. لحظة الآن، لحظة الآن، هذا من الموت اللي حصل له قدر ولا؟ كل شيء مقدر، حتى العجز والكيس، هل إهمال مقدر؟ مكتوب، لكن لا يلزم منه الجبر، انتبه، مكتوب أي، لكن ينكر عليه وقال مرة ثانية انتبه لولدك، أما يقع أما تقول امرأته له لا هذا ما مو قدر، هذا إهمالك، أعوذ بالله. في الأخير مقدر ولا مقدر، لكن لا تعتب على ذاك القدر اللي حصل وتقول مو قدر تنفيه فتكفر، تقول مو قدر هذا خطأ، ما فيه كل مو قدر، كل شيء مقدر يا أخي، لكن تقول له معاتب له أنت أهملت، لا من باب أنه يرد القدر لو ما أهمل، انتبه، لكي مرة أخرى يعمل بالسبب ويحافظ على مدى الباقين. أكثر الناس عن هذا غافلين، ها؟ العجز والكيس، كل شيء مقدر، نعم. واللي يلتبس على البعض يقول ما دام قدر العجز والكيس والفقر والكفر والزنا والفاحشة والخمر إلى آخره، فحينئذ هذا معناه أن الله جبرنا، لا، ما جبرك الله، خلق لك عقل وأرسل لك رسل وخلق لك مشيئة، فكن علم أنك تهمل لا يعني أنه أجبرك أنك تهمل، فهمت؟ إذن على هذا الإنسان مخير أم السؤال يحبون العامة كثير، ها؟ مسير أم مخير؟ فنقول في أمور لا حيلة له فيها، مثل المرض اللي يأتيه فجأة، نعم، فهذا إيش؟ سيئ. مثل الموت يأتيه فجأة، أما ما كان له مشيئة فيه يقال لا يوردن ممرض على مصح، وإذا بلغ كان الطاعون في بلد يأخذ مكان غيره، هذا من الأسباب، ما اتخذ الأسباب، عرف مثلا عنده جرب وقال هذا جسمي طول عرض تضرني جرثومة صغيرة ما ترى بعين مجردة، السلام عليكم، قام يصافحه ويحكه ويقبله، شوي بدأ يحك، نقول ما اتخذت السبب، من السبب أنك تبتعد عن المرض المعدي. ألم يأتي في الحديث إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها؟ ولذلك عمر لما هم يرجع بالجيش من بلد فيها طاعون قال له واحد من الصحابة أو من أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال نفر من قدر الله بقدر الله، قدر علينا أن نبدع تقدير شرعي أن نبتعد عن المكان الذي فيه الطاعون، فهذا أخذ بالقدر ولا بالقدر، نفر من القدر بالقدر، اي نعم. كمن جاء وظن يقطعون يده قال تقطعون يدي تقطعون يدي قدر الله اني سرقت، قالوا احنا قدر الله نقطع يدك، هذا قدر، ان السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، نعم. طيب أكمل.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به.
نعم، إحباط عمله أنه كافر، من قال أن الأمر أنف وأنه لا قدر وأن هذا الحادث غير مقدر وأن إهمالك هو اللي سوى هذا الحادث والحادث غير مقدر كفر، بل كل شيء مقدر، فلا يحل له
أن ينفي القدر بأي حال من الأحوال، يقول هذا مقدر، هذا عملك أنت، لا يجوز هذا. فمن كفر أو من جحد القدر كفر بالله، وحينئذ لو أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به
بالقدر. فيه أن من لا يؤمن بالقدر يكون في قلبه من التنغيص والمرض بحيث لا يجد طعم الإيمان، وحينما لا يجد طعم الإيمان لا يحس بطعم قيام الليل والحضور الدروس ولا شيء، لأنه عنده تشغيب على القدر. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
نكمل على وجه اختصار المسائل، ثم لكي نشرع في الأسبوع القادم في باب ما جاء في المصورين، وهو موضوع مهم جدا، ولكن نكمل الآن على وجه اختصار ما تبقى من مسائل باب منكر القدر، لنشرع في قراءة كتاب اقتضاء.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
ذكر أول ما خلق الله، إنه ذهب بعض المحققين من العلم أن أول ما خلق الله القلم، لكن ليس مطلقا، من باب ما ذكرنا من خلق الله، يعني هذا المشاهد من السماوات والأرض، لا المطلق، فإن العرش قالوا هم جمهور السلف قبله، قبل القلم. نعم، وأظن ذكر هذا حتى الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومذهب جمهور السلف، نعم، أنه خلق قبل القلم، يعني العرش. نعم. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
هل معنى أن القدر جرى بالمقادير فكتبها إلى قيام الساعة؟
أن الله ما علم إلا والقلم يجري بالكتابة في ذلك الوقت علم، ولا علم قبل وكتب ما علم من القمر القلم، ما علم الله وأجر القلم على كتابته إلى يوم القيامة. يعني علم الله كان بما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم يخط بدأ علمه، أم فقط ذلك القلم كتب شيء من معلوماته سبحانه إلى يوم القيامة؟ الأول ولا الثاني؟ ها؟ إيه؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن علم الله أزلي لا يسبقه جهل. أليس مراتب القدر أولا علمه وهو الأزلي الذي لم يسبقه جهل، ثم الكتابة والذي جاءت في مثل ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إن الله كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
من مات على غير هذا فليس مني، هذه البراءة مطلقة، لأنه من لم يؤمن بعلم الله وقدره فحينئذ يكون كافر، نسأل الله العافية. ولذلك بعض الصحابة كفروا، عدد من الصحابة كفروا، من منهم؟ ابن عمر، حلف ابن عمر أن الذي ينفق لو كان لأحده مثل أحد ذهب فأنفقه إيش؟ ها؟ ما قبل حتى يؤمن أن ما أصابه إيش؟ لم يكن ليخطئه. نعم.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
وهذه العادة طيبة، وهو الرجل إذا وقعت له شبهة لا يبقيها في قلبه، فالشبهات أو التلبيس الذي يأتي على قلب العبد على قسمين: طارئ لا يستقر فيه وهو من تلبيس إبليس، فهذا يكفي فيه إيش؟ التعود، استعاذة من الشيطان، لكن ما استقر في القلب من شبهة كما قال ذلك التابعي يعني أصابني في قلبي شيء أو عرق في قلبي شيء اذكر لي ما يذهب عني، ينبغي حينئذ إن كان عالم أن يفتش في الأدلة لإزالته من قلبه، وإن كان ليس بعالم يذهب إلى العلماء فيسأل حتى يزيل ما في قلبه، وهذا فعله الصحابة. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، هذا أمر من الله. أما الصحابة قال يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لو أن أحد خر من السماء أو كان حمم لا يحدث به، يعني من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا، فجاءوا يحدثون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يقولوا قولا يذهبه الله عن قلوبهم أهداء الشيطان إذا قالوه، ولكن عند حلول الشبهات لابد من عالم يزيلها من القلب، كما فعل الشيخ الإمام جد محمد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، وكما فعل الإمام ابن تيمية في التسعينية رد على الأشاعرة من 90 وجه في تقريرهم أن كلام الله إيش نفسي. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط،
فهذا فيه فضل العلم والحديث، وأن به تزال الشبهات وتحل مكانها أنوار الحق فيطمئن العبد. فطلب العلم ومعرفته والرجوع إليه عند حلول الشبهات ضرورة لا يستغني عنها أحد، وإلا هلك مع الهالك. ومن ذلك القدر، فإنه لا يزيل شبهة القدر في قلبك إلا العلم، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله قال في القرآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، ننتقل لاقتضاء.